صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. أجرى الأسى دمعا بعيني مسلمي وأصاب قلب الدين مقتل مسلمي، هو أول الشهداء أحرز سابقا فضل الشهادة فهو خير مقدمي، ثقة الحسين بفضله قد أودعت، أكرم به ثقة لديه وأعظمي. ورسوله الزاكي المفضل عنده وإليه في كرم الخلائق ينتمي، وفالك فان فأحكم بيعتين موثوقة لولا العمى لم تفصمي، قد بايعوه مقدمين ومؤخرين غدروا به، والغدر طبع مجرمين، وسطوا عليه وبيت طوعة غابه فسطى لجمعهم بقلب الضيغم، وأراهم حملات حيدر عمه، والنار تقدح من لسان لهذم، لكنما الأقدار قد أودت به، فرمته من قوس القضاء بأسهم، فهوى على وجه الثرى بحفيرة ومسلما
فهوى على وجه الثرى بحفيرة
من كيدهم نصبت لصيد القشعمي. ليتك شفت مسلم برد كوفان, ليتك شفت مسلم برد كوفان يا حسين. زلزل نواحيها ورجها وما لهم عين. صول عليهم يا شبيه الكرار بالسيف, ضيق مناسمها وتولاها بأراجيف. ومن العطش ملهوف قلبه والوكيت صيف, والخلق بطنان القصب تلها بالصوبين. لولا القضاء والحيلة اللي دبروها حفروا بميدان حفيرة وستروها بيها تقنطر, والمحاسين جرحوها وصابه ابن الأشعث ويح قلبي بمحجر العين. ايه وطاعة تصيح على السطح وش هالكسيرة, وطاعة تصيح على السطح وش هالكسيرة. ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة, بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة, وقادوه مثل الطير مكسور الجناحين. صاحت يا مسلم وأعظمها خجلتي فيه, شبيدي وأنا حرمة ضعيفة ولا أقدر أحمي. لو يتركونك كان فت قلبي وداويه, كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامه, والله قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامه. أوصيت كان بهالبلد طبوا يتامه, قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه. واجرج على الله والنبي سيد الكون.
لكنما الأمر لله, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال سيدنا وإمامنا أبو الحسن الهادي عليه السلام, بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا. هذه الفقرة كما تقدم تدل على أن موالاة أهل البيت عليهم السلام سبب في تعرف الإنسان على معالم الدين وأحكامه, ولا يمكن أن تكون موالاتهم سببا في التعرف على أحكام الدين إلا إذا كان لديهم العلم بجميع أحكام الدين وتعاليمه. إذا أمر الإنسان بالرجوع إلى شخص وكان ذلك الشخص ليس لديه العلم بجميع أحكام الدين وتعاليمه، لا يكون الرجوع إلى ذلك الشخص سببا في معرفة الراجع إليه بجميع معالم الدين وأحكامه. فإذا كانت موالاة أهل البيت عليهم السلام سببا في معرفة معالم الدين وأحكامه، فهذا يعني أن لديهم عليهم السلام العلم بجميع أحكام ومعالم الدين، وهذا شيء تكلمنا فيه في الليلتين الماضيتين. الفقرة تدل على شيء آخر، وهو أن موالاة أهل البيت عليهم السلام سبب في صلاح ما فسد من الدنيا. الإنسان له معاش وله معاد، يعني له حياة في هذه الدنيا وله حياة في الآخرة. كل واحدة من الحياتين يمكن أن تكون صالحة ويمكن أن تكون فاسدة. حياة الإنسان في الدنيا يمكن أن تكون صالحة ويمكن أن تكون فاسدة، حياته في الآخرة يمكن أن تكون صالحة بدخوله إلى الجنة ويمكن أن تكون فاسدة بدخوله إلى النار. وهناك أشياء تؤدي إلى صلاح تلك الحياة الدائمة، وهناك أشياء تؤدي إلى فسادها. كذلك الحال بالنسبة إلى الحياة في هذه الدنيا، هناك أشياء تؤدي إلى صلاحها وهناك أشياء تؤدي إلى فسادها. هناك من الناس من يهتم بصلاح حياته الدنيا وصلاح حياته الأخرى، وهناك من يهتم فقط بصلاح حياته الدنيا. صلاح الدنيا مطلب لكل عاقل، شيء يريده أي إنسان عاقل. أي إنسان عاقل إذا حكم عقله سألته هل تريد أن تكون حياتك في هذه الدنيا صالحة أو تريدها تكون فاسدة، يقول لك أريدها تكون صالحة. ولهذا ترى الإنسان يسعى سعيا حثيثا من أجل أن تكون حياته الدنيا صالحة، ومن أجل أن تكون حياته هانئة ومستقرة، فيسعى إلى توفير الأشياء التي تؤدي إلى أن تكون حياته في الدنيا حياة سعيدة، حياة هانئة. يسعى في توفير هذه الأشياء من مأكل، من مشرب، مسكن مريح، صحة، أمان، لأن يشوف أن هالأمور هذه إذا توفرت إلى صارت حياته حياة هانئة ومستقرة وعاش في راحة. فصلاح الدنيا مطلب مهم بالنسبة إلى كل إنسان عاقل، بل هناك أناس يهتمون بصلاح الدنيا أكثر من اهتمامهم بصلاح الآخرة. هناك أناس اهتمامهم بصلاح الآخرة أكثر، لكن هناك أناس يهتمون بصلاح الدنيا أكثر من اهتمامهم بصلاح الآخرة. وهناك مظاهر عديدة يمكن أن يلمس الإنسان من خلالها شدة اهتمام بعض الناس بصلاح الدنيا أكثر من اهتمامهم بصلاح الآخرة. مثلا من هذه المظاهر أن من يريد الزواج تشوف عنده حرص شديد على أن لا يقع زواجه في ليلة من الليالي النحسة، ليلة مثلا يكون فيها القمر في العقرب، أو ليلة يكون فيها القمر في المحاق، أو ليلة من الليالي الكوامل، يسأل عن الليلة الحسنة حتى يوقع الزواج فيها ويتجنب من الليالي النحسة. ليش؟ لأنه ورد أن إيقاع الزواج في ليلة نحسة يترتب عليه آثار وضعية سيئة على حياته. مثلا ورد عن أهل البيت عليهم السلام: من تزوج أو سافر والقمر في العقرب لم ير الحسنى. فهو حتى يتجنب هالآثار الوضعية السيئة اللي تترتب على إيقاع الزواج في ليلة من هالليالي، شوف عنده حرص وسؤال وين الليلة الحسنة حتى يوقع زواجه فيها. من هذا اهتمام بصلاح الدنيا، بينما هو نفسه هذا اللي تشوف عنده هالحرص وهالاهتمام إذا سوى زواجه وسوى مراسم الزواج تشوف ذاك الزواج فيه أشياء محرمة وارتكاب لما حرمه الله، هذا ما يخالف. هو هذا إيقاع الزواج في ليلة حسنة أمر حسن، وإيقاع الزواج في ذيك الليالي أمر مكروه. يعني كل ما هناك يترتب عليه آثار وضعية سيئة في هذه الحياة، ديك المحرمات خديك يشوف هو يعني يفكر أنه بس أثرها على حياته الأخرى، ما يدري أن بعد إليها آثار على حياته الدنيا. على كل حال، صلاح الدنيا مطلب مهم عند كل إنسان. هذا صلاح الدنيا إله أسباب، مثل ما الآخرة لا تصلح إلا إذا وفر الإنسان أشياء معينة ووفد ذلك اليوم بأشياء معينة، إذا وفد بها صار ناجيا في ذلك اليوم من العذاب وحصل على السعادة. كذلك صلاح الدنيا إليه أسباب، ولا بد من توفر أشياء حتى تصلح الدنيا. إذا صلاح الدنيا كان مهما عند كل إنسان، أهمية هذا الصلاح تجعل أهمية لهذه الأشياء التي تؤدي إلى صلاح الدنيا. إذا أنا الآن صلاح الدنيا شيء مهم عندي، أكو أسباب لهذا الصلاح، بلا إشكال راح تكون هذه الأسباب التي تحقق صلاح الدنيا المفروض تكون مهمة، هي هذه هي الأشياء اللي تحقق لي الشيء المهم عندي وهو صلاح الدنيا، فلا بد أن تكون مهمة عندي. زين، الفقرة الواردة في زيارة الجامعة تدل على أن السبب الذي يؤدي إلى صلاح الدنيا هو موالاة أهل البيت عليهم السلام. بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح، يعني وبموالاتكم أصلح ما كان فسد من دنيانا. زين، هو الفساد هذا من وين جاء إلى الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا خالية من الفساد، يعني الفساد هذا شأنه شأن أي أمر حادث، كل ما يوجد في هذا الكون مسبوق بالعدم. الله سبحانه وتعالى وجوده غير مسبوق بالعدم، أما أي شيء حادث، أي شيء غير الله سبحانه وتعالى مسبوق بالعدم. فالفساد ما كان إله وجود ثم وجد. من وين جاء هذا الفساد؟ الفساد يجي من نفس الإنسان. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآية تدل دلالة واضحة على وجود علاقة بين الذنوب التي يرتكبها الإنسان وبين ظهور الفساد في البر والبحر. والملائكة حينما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بجعله لخليفة قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهو الإنسان هو اللي أوجد الفساد في الدنيا، وإلا هو ما كان إليه وجود. هذا الإيجاد للفساد من الإنسان قد يكون عن جهل وقد يكون عن علم. عن جهل، لأن الإنسان يجهل أمورا كثيرة، فأكو أشياء في صالحه وهو ما يدري عنها، أكو أشياء تضره وهو لا يعلم بها. أوضح شيء هو خصائص الأغذية. الأغذية هذه كل غذاء له تأثيرات معينة، بس الإنسان يجهل يعني الغذاء الفلاني ينفعه ويترتب عليه الأثر الحسن الفلاني، والغذاء الفلاني لا، هذا يضره ويترتب عليه الأثر السيء الفلاني. هذا الإنسان لا يعلم به، يجهل كثير في هذا المجال ولا يستطيع أن يصل إليه بعقله. الأسرار الموجودة في الأزمنة: اليوم الفلاني مو زين للزواج، اليوم الفلاني زين، اليوم الفلاني زين للسفر، اليوم الفلاني مو زين، الوقت الفلاني مو زين لكذا، الوقت الفلاني زين. كل زمان من الأزمنة إله أسرار معينة والإنسان يجهل هذه الأسرار، يعني قد يكون زمان في صالحه وقد يكون زمان لا في مفسدته. ولهذا احتاج الإنسان إلى أن يبعث الله له أنبياء وأوصياء حتى يعرفوه بهذه الأشياء التي يجهلها، يعرفوه ما يصلحه وما يفسده، يعرفوه بخصائص الأغذية، يعرفوه بالأسرار الموجودة في الأزمنة، يعرفوه بما له فيه مصلحة وما له فيه مفسدة. أكو شيء آخر أيضا يجعل عند الإنسان حاجة إلى نظم وقوانين موضوعة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء هو أن الإنسان له حاجات متعددة وله رغبات كثيرة، وما يقدر يحقق كل هذه الحاجات وكل هذه الرغبات هو بنفسه من دون استعانة بالآخرين. محتاج إلى مآكل كثيرة ما يقدر يوفرها هو بنفسه كلها، يروح يزرع بنفسه ويحصل على المآكل اللي يريدها، أو يروح يصنع الشيء اللي يريده. محتاج إلى ملابس ما يعرف يخيط، يحتاج إلى الخياط. محتاج إلى مسكن ما يعرف يبني له مسكن، يحتاج إلى من يبني له. محتاج إلى كذا وإلى كذا، ولهذا يعني هو يحتاج إلى الآخرين فيما يعجز عنه، والآخرون يحتاجون إليه فيما يقدر هو عليه وهم عاجزون عنه. هذا أدى إلى أن يضطر الإنسان إلى القيام بمعاملات مع الناس، وهالمعاملات هذه لابد أن تحكمها نظم وقوانين، وإلا تصير الدنيا فوضى وصير تنازع بين الناس. فاحتاج الإنسان إلى نظم وقوانين تحكم معاملاته مع الآخرين، معاملاته مع جاره، مع صديقه، مع سائر الناس اللي يتعامل وياهم. وهالنظم وهالقوانين لابد أن تكون من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو العالم بجميع ما يصلح الإنسان وبجميع ما يفسده. هو اللي يدري أن هذا الشيء في صالح الإنسان وهذا الشيء لا مو في صالحه وإنما يضره. فالإنسان محتاج إلى نظم وقوانين حتى يحصل له الصلاح في الدنيا وينتفي عنه الفساد. هذه النظم وهذه القوانين التي بها ينصلح حاله في الدنيا ويبتعد عنه الفساد موجودة عند أهل البيت عليهم السلام. فإذا يرجع إلى أهل البيت عليهم السلام يجد عندهم النظم والقوانين التي تصلح حاله في الدنيا، لكن بعد ما يرجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم ويأخذ هالنظم وهالقوانين هذا ما يكفي في تحقق الصلاح في الدنيا له، وإنما يحتاج إلى تطبيق وإلى عمل. يعني من أجل أن يصل الإنسان إلى صلاح حاله في الدنيا لابد أن يمر بمرحلتين، مرحلة نظرية وهي أخذ هذه النظم وهذه القوانين من أهل البيت عليهم السلام ومعرفتها والعلم بها، ومرحلة عملية وهي أن يطبق هذه النظم وهذه القوانين على حياته وعلى أفعاله وحركاته في هذه الدنيا. وهذه النظم وهذه القوانين يحتاج الإنسان إلى تطبيقها بكاملها على حياته حتى يتحقق له الصلاح. أقل مخالفة إلى هذه النظم وهذه القوانين يترتب عليها فساد، لكن هالفساد هذا قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا. يعني مثل البيت اللي تريد تبنيه لازم تتبع نظم وقوانين معينة حتى يكون هذا البيت بيتا قويا يستمر وجوده سنوات. أكو نظم وقوانين تتبع في بناء البيت، لو تصير مخالفة لواحد من هذه القوانين عند بناء البيت هذا راح يؤدي إلى فساد في البيت. أحيانا يكون المخالفة في شيء مهم مثل أساس البيت، وإذا صار مخالفة في أساس البيت وصار خلل في أساس البيت هذا الخلل يؤدي إلى فساد كبير. قد تصير مخالفة لا مو في شيء بهالأهمية مثل الأساس، لكن هالمخالفة تحدث فسادا في البيت، وإذا يترك هذا الفساد ولا يعالج مع مرور الزمن يزداد ويكبر. كذلك النظم والقوانين الإلهية أحيانا تصير عند الإنسان مخالفة إليها كبيرة تؤدي إلى فساد كبير في حياة الإنسان، وأحيانا تصير مخالفة صغيرة صحيح بيترتب عليها فساد صغير، لكن هذا الفساد الصغير يكبر ويكبر ومع مرور الزمن يصير أثره نفس أثر ذاك الفساد الكبير اللي ترتب على مخالفة كبيرة. هذا البعض يعني يستهين ببعض الذنوب، يقول أنا غير برتكب هالذنب وبخالف الله في هالحكم هذا ما يخالف. يعني مثلا أنا الآن بنظر إلى أجنبية بشهوة، هذا شيء بسيط يعني مو أنا بروح إلى الشيء الكبير وهو الزنا، كلها نظرة إلى امرأة أجنبية بشهوة وش راح يصير يعني؟ أو أنا أستمع إلى أغاني وموسيقى، أنا قاعد في بيتي أستمع إلى أغاني وموسيقى لا مؤذي أحد ولا ضار أحد، يعني هل عمل هذا ما بيترتب عليه إيذاء للآخرين؟ هو ما يدري أن هالشي هذا صحيح ما يترتب عليه يمكن فساد كبير، لكن هالشيء الصغير يحدث فسادا، وإذا ما يعالج هذا الفساد يزداد ويكبر ويصير نفس الفساد اللي يترتب على المخالفة الكبيرة. يعني قد تصير مخالفة للإنسان في شيء بسيط للإسلام إذا ما يدارك الفساد اللي ترتب على هالمخالفة تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. الآن مثلا البلد يعني اللي ينظر إلى وضعها الآن ويقيسه بوضع البلد قبل سنوات، شوف الوضع سيء أزيد من السوء اللي كان في وضع البلد قبل سنوات. يعني من أول مثلا ما في سرقات، وإذا أرسي سرقات قليلة. الآن في كل وقت تسمع عن سرقة لبيوت أو لسيارات أو لأشياء أخرى، وتسمع عن قتل بين فترة وفترة، تسمع فلان قتل. يعني هذا هالوضع وهالفساد اللي حصل مو من الله سبحانه وتعالى، وإنما من نفس الناس. الإنسان هو يرتكب ذنوبا فيفسد دنياه بيده، تصير أشياء صغيرة ويسكت عنها ولا تعالج وتترك. هذه الأشياء الصغيرة حصل فساد بسببها، فساد صغير، لكن لما تركت وما عولجت بلغت الأمور إلى هذا الحد، إلى حد القتل والسرقة وانتهاك الأعراض. فأصبح الإنسان لا يأمن على روحه، لا يأمن على ماله، لا يأمن على عرضه. وهذا أي فساد أعظم من هذا الفساد؟ أن لا يأمن الإنسان على روحه ولا على ماله ولا على عرضه. هذا الفساد لا يتخلص منه الإنسان ولا يرتفع عنه إلا بالتمسك بأهل البيت سلام الله عليهم ومتابعتهم والسير على منهاجهم. إلا يريد حاله ينصلح في هذه الدنيا ويرتفع عنه الفساد، عليه أن يرجع إلى أهل البيت عليهم السلام، ويأخذ منهم النظم والقوانين ويطبق تلك النظم والقوانين على حياته. بهذا تنصلح أمور الدنيا ويرتفع الفساد من الدنيا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول في أهل البيت: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. سفينة نوح كان وياها طوفان، هذا الطوفان من وقع فيه فسدت حياته بالمرة، تذهب حياته بالمرة. اللي يريد يتخلص من هذا الفساد وينجو منه عليه أن يركب في سفينة نوح. كذلك هذه الدنيا فيها طوفان، ذاك طوفان مادي وهني طوفان معنوي. هذا الطوفان اللي موجود في الدنيا من يقع فيه يهلك وتفسد حياته. اللي يريد يتخلص من هذا الفساد عليه أن يتمسك بأهل البيت عليهم السلام، يتمسك بهم، مو بس يعني ياخذ منهم النظم والقوانين وايش قالوا، ويعرف انه قالوا الشيء الفلاني واجب والشيء الفلاني حرام والشيء الفلاني مستحب والشيء الفلاني مكروه، بس تصير معلومات في ذهنه وخلاص. موالاة اهل البيت مو هذه، موالاة اهل البيت يعني متابعتهم، والى فلان فلانا يعني تابعه، فيعرف أول ويش هم قالوا ثم يطبقه. بهذا تنصلح أمور الإنسان في الدنيا وتنصلح أيضا أموره في الآخرة. زين، قد يقول قائل، أنا وين طولت عليكم شوية بس أريد أخلص من هذا البحث بعد. قد يقول قائل: أهل البيت سلام الله عليهم جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول جاء إلى المجتمع وكانت فيه مفاسد كثيرة وأنواع من الظلم، وأد للبنات، قتل، حروب تدور بين الناس لأتفه الأسباب، ارتكاب للزنا، أكل الربا، مفاسد كثيرة كانت عند الناس في ذلك الزمان. جاء الرسول صلى الله عليه وآله بالشريعة الإسلامية فأصلح ما كان فاسدا من أمور الدنيا رفع ذلك الفساد وحل محله الصلاح بسبب هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. بعد أهل البيت سلام الله عليهم ليش تكون موالاتهم سبب في ارتفاع الفساد وصلاح أمور الدنيا؟ هي صلحت خلاص قبل لا يجوه بمجيء النبي صلى الله عليه وآله صلحت الأمور، فماكو حاجة إلى يعني ما في فساد، خلاص ارتفع الصلاح فما في فساد حتى يرتفع هذا الفساد بموالاة أهل البيت عليهم السلام. الجواب عن هذا أن أحكام الإسلام وشرائع الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله تعرضت إلى تحريف وتغيير. نفس أبناء العامة عندهم روايات صحيحة، روايات صحيحة عندهم هم تدل على أن ما بقي شيء من أحكام الدين إلا وطالته يد التحريف والتغيير. البخاري يروي في صحيحه عن الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، قلت له ما يبكيك؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركته إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وفي رواية أخرى قال لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله. قيل له والصلاة؟ قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ هذه الروايات موجودة في كتب السنة المعتمدة عندهم، وهي تدل على أن ما بقي شيء من شرائع الإسلام وأحكام الإسلام إلا وقد ضيع وغير وبدل. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم لأخذ الشرائع الصحيحة كما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وآله منهم. هم الذين لديهم الأحكام كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالرجوع إليهم وبمتابعتهم يرتفع الفساد من الدنيا ويحل محله الصلاح. والناس أدركت هذا، يعني سنوات مرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله صارت فيها مفاسد كثيرة، وأدرك الناس أنه لا يخلصهم من هذا الفساد إلا أهل البيت عليهم السلام، لكن خب أناس يفون لأهل البيت عليهم السلام، يعني يدركوا أن النجاة والتخلص من المفاسد اللي موجودة في الدنيا لا يكون إلا بالرجوع إلى أهل البيت، ويحصل منهم رجوع إلى أهل البيت، لكن الناس يحسوا بمفاسد ويشوفوا أن اللي يخلصهم من هذه المفاسد هو الأئمة سلام الله عليهم، لكن مع ذلك يتخاذلون عن أهل البيت. أهل الكوفة أدركوا أن حكم بني أمية ما جنوا منه إلا الفساد والظلم، وشافوا أن اللي يخلصهم من هذا الظلم وهذا الفساد هو الحسين بن علي سلام الله عليه، فكتبوا إليه وطلبوا منه القدوم عليهم ووعدوه بنصرته. بعثوا إليه كتب عديدة وأرسلوا إليه أشخاص كثيرين بالكتب وهو في مكة، جاءت إليه آلاف الكتب من أهل الكوفة طلبوا فيها منه القدوم عليه. شاف الإمام الحسين سلام الله عليه أن المصلحة في أن يرسل إليهم مسلم بن عقيل فأرسله إليهم، وكتب كتابا قال فيه: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، والمفضل عندي مسلم بن عقيل. أجا مسلم إلى الكوفة فأقبل إليه أهل الكوفة وتوافدوا عليه وبايعوه، آلاف من أهل الكوفة بايعت مسلم بن عقيل. لكن بمجرد أن جاء ابن زياد إلى الكوفة انقلب أهلها رأسا على عقب، خذلوا مسلما وخانوه وجعلوه وحيدا. صلى ليلة من الليالي في المسجد ومعه جماعة قليلة، فرغ من صلاته التفت إلى خلفه فلم يجد أحدا، خرج من المسجد وهو وحيد ليس معه من يدله على الطريق، صار يمشي في شوارع الكوفة وهو حائر لا يدري إلى أين يمضي، إلى أن وصلت به رجلاه إلى بيت طوعة. كانت طوعة واقفة عند الباب تنتظر رجوع ولدها، وقف مسلم ناحية، رأته طوعة قالت له: يا عبد الله ما لوقوفك على باب داري؟ قال لها: أمت الله أنا عطشان. دخلت إلى دارها، أتت إليه بالماء، شرب منه، أعاد عليها القدح، دخلت لتدخل القدح، عادت عند الباب فوجدت مسلم لا زال واقفا. قالت له: عبد الله أما شربت الماء؟ اذهب إلى أهلك، لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. قال لها: أمت الله أنا غريب، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. مسلم وقف ينبايا طاع يدير لفكا، خجلان راسه منكسه والدمع نثى، وطاعات قلش حاجتك من وقفتك ها، قالها اهو مغبون يخفي الصوت بهدى، عطشان انا بالله دي جيبي لي شوي ماء. جابت الماء وشراب منه وقف محتا، قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجنة، كنك جليل وشوفتا يا شهم تنهى، لهلك دروح القمر غرب والنجم دا، روح بعجل لهلاك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجي. قالها: غريب ولا أهل عندي ولا دا، قالها: غريب ولا أهل عندي ولا وطا، خانت بي الكوفة وأنا مفرد بلعوة، وما حد يودي لي خبايار لولاد عدنا. يقلهم: ترى مسلم بلي صار محتا. لما عرفت أنه مسلم
قالت له تفضل على الرحب والسعة. أدخلته إلى الدار. عاد ابنها وعلم بوجود مسلم في دارهم. فلما صار الصباح مضى إلى ابن زياد وأخبره، فبعث إليه جيشا بقيادة ابن الأشعث. إجت له الزلم والخيل صمصوم بثر صمصوم، صار لها هضل وصياح وعلى الباب كلها تحوم. إجطوا على عد مسلم وقالت له يا مسلم قوم، اسمع هالهضل والويد لعد شخصك يا غاتي تريد. طلع لجموع هالصنديد يرعد قام صمصاما ويمطر من جماجمها. شما يشتد عليه الويد يشتد بالفرح قلبه، ذكر جيمة الكوفة بعم المرتضى وحربه. يتناخى الفزع كله ويتراكم على دربه، لكن بس يصلها تقوم ابدا ما يظل جدوم. مسلم عالجموع يحوم، نوبة يطشر اسربها ونوبة بمرها فيلمها. قتل منهم مقتلة عظيمة، وكان من قوته أنه يأخذ بالرجل ويرمي به إلى الأعلى. قالوا له لك الأمان يا مسلم. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. افترقوا إلى فرقتين، فرقة تقاتله وفرقة تحفر له حفيرا. أكملوها وغطوها بالدغل والتراب، ثم انكشفوا من بين يديه فشد عليهم. آجركم الله حتى وقعا في الحفيرة. شد عليه ابن الأشعث ضربه بالسيف على وجهه، لعب السيف بشفتيه وثناياه، أوثقوه كتافا ومضوا به إلى قصر الإمارة. أدخلوه على ابن زياد فلم يسلم. قال ابن زياد سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. أينك يا بكر بن حمران؟ أجابه بالتلبية. قال خذ مسلم إلى أعلى القصر واضرب عنقه وارمي بجسده إلى الأرض. فسحبوه حتى وصلوا به إلى أعلى القصر. طلب منهم أن يمهلوه ليصلي ركعتين، أمهلوه صلى ركعتين خفيفتين، ثم وجه بوجهه نحو الحسين ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله. أجركم الله. رفع بكر بن حمران سيفه وضرب مسلما على عنقه. مجتمعين عند قصر الإمارة ينتظرون خبر مسلم، وإذا بجسده قد ألقي من أعلى القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه. صح ونادي ومسلما.
رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل اعمالهم اوسع في ارزاقهم. حموتهم موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من اهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.